الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله، غفر الله له ولنا ولشيخنا وللوالدين ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 43، ألحق الفرائض بأهلها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي يذكر فيها جل وعلا، وأن يكتب لنا فيه الأجر والمثوبة، وأن يحقق لنا فيه ما ورد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأجور الجزيلة والمغانم الكثيرة، أو المغانم الكثيرة التي من حازها فقد حاز فضلا عظيما من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذا الحديث هو الحديث الأول الذي زاده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على كتاب 40 النووية. ونحن نعلم أن النووي رحمه الله تعالى جمع في 42 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختارها من عدد كبير من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في مقدمته أنه إنما يخرج حديثا هو قاعدة من قواعد الإسلام، أو هو حديث قيل إن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلث الإسلام، أو ربع الإسلام، أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وقد جمعها في أبواب متعددة من أبواب الشريعة، فمنها ما هو في العقائد، ومنها ما هو في الآداب، ومنها ما هو في الخطب، ومنها ما هو أيضا في أمور أخرى متعلقة ببعض الجوانب الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد عليه ابن رجب رحمه الله تعالى 8 أحاديث، فصارت الجملة 50 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام هي من قواعد الإسلام. ونعلم أيضا أن التأليف في 40، أي جمع 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مطلب مهم عند العلماء رحمهم الله تعالى، وإن كان الكثير منهم قد اعتمد فيه على ما نقل أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمور دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وجاء في بعض ألفاظه أن الله جل وعلا يبعثه فقيها عالما، وجاء في بعض رواياته أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقال له يوم القيامة: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وجاء في بعضها ألفاظ أخرى كأن يبعثه الله عز وجل شفيعا وشهيدا يوم القيامة. وهذه الألفاظ على كثرة من رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعدد ألفاظها، اتفق أهل العلم بالحديث على ضعفها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يصح منها شيء باتفاق أهل المعرفة بالحديث. جاء هذا الحديث مثلا من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث عبد الله بن عباس، ومن حديث عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا من حديث أبي الدرداء وحديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وجاء أيضا من حديث أنس، وجاء أيضا من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من أهل الحديث عملوا بهذا الحديث لأنهم يرون جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والصواب عند المحققين منهم أن الحديث الضعيف لا يعمل به سواء في فضائل الأعمال أم في الأحكام أم في العقائد أم ما شابه ذلك، لا يعمل به. لكن هذا الحديث كان له أثر في كثرة التصنيف في هذا المجال، حتى إني قد تتبعتها في بعض السنوات فوجدت أن لأهل الحديث في هذا الباب أكثر من 500 مؤلف كلها موجودة، سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة، والمفقود لعله أكثر من هذا بكثير، فهذا عدد ضخم. كل مؤلف منها جمع فيه صاحبه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجاء الثواب الذي ورد في هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن تقدم أن هذا الحديث بجميع ألفاظه وطرقه جميعا هو حديث لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن نقول إنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليبلغ الشاهد الغائب. وهذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ضمن الأحاديث التي جاءت فيه حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم. وجاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاه فأداه كما سمعه، وهو حديث صحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء من عدة طرق عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها طريق زيد بن ثابت عند أبي داود في سننه. هذان الحديثان ونحوهما فيهما الترغيب في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من هذه الكتب المتقدمة كتب مشهورة كالأربعين لعبد الله بن المبارك، وهو أول من ألف فيها فيما حكاه جماعة من أهل العلم. وعبد الله بن المبارك المروزي مات سنة 81، وألف بعده محمد بن أسلم، ثم جاء الحسن بن سفيان، ثم كثرت التآليف في هذا الباب حتى بلغت أكثر من العدد الذي ذكرته لكم آنفا. وقد ألف الأجر في ذلك، وألف فيه أيضا الدارقطني والحاكم والبيهقي والنووي رحمه الله، وكتاب النووي من أشهر الكتب في الأربعين، وقد قصده عدد كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى بالشرح والبيان. طبعا كان الكثير من المتقدمين يؤلفون في مطالب معينة، فبعضهم مثلا يختار العقيدة يجمع فيها 40 حديثا، وبعضهم يختار بابا من أبواب الآداب فيجمع فيها 40 حديثا، وبعضهم مثلا يختار خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجمع فيها 40 حديثا وما شابه ذلك. النووي رحمه الله لما رأى هذا قصد أن يؤلف كتابا يجمع بين هذه المطالب جميعا، فجمع هذه 40 بشرطه الذي ذكره في كتابه، وكانت شاملة للعقائد والفقه والآداب والخطب وما شابه ذلك، فاشتهر كتابه شهرة عظيمة، حتى إنه قد شرح بعد وفاته بمدة وجيزة، وأول من شرحه أحمد بن فرح الإشبيلي الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 99 و600 للهجرة. فهذا أول شرح لكتاب النووي في 40. وأحمد بن فرح الإشبيلي هو صاحب القصيدة المشهورة في ألقاب الحديث التي قال في مطلعها: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وهي 20 يحفظها طلاب العلم. هذا أول شرح له، فدل هذا على اهتمام أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الكتاب من قديم، فشرحوا جماعة حتى جاء ابن رجب رحمه الله تعالى فشرحه شرحا حافلا، حتى إن السخاوي رحمه الله تعالى قال في المنهل العذب الروي في ترجمة النووي قال: إنه شرح نفيس. وهو كذلك، وهو من أهم شروح 40 النووية إلى يومنا هذا، ومن أفضلها وأقواها وأكثرها نفاسة كما نص عليه السخاوي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فإذا هو شرحه شرحا حافلا جيدا نفيسا، ورأى أن يزيد عليه بعض الأحاديث فزاد فيه 8 أحاديث هي التي سوف نتناولها بالشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. ويحسن قبل ذلك أن أذكر ترجمة مختصرة للنووي، ثم ترجمة أخرى مختصرة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ثم نشرع في شرحها هذا الحديث الأول وسائر الأحاديث بإذن الله جل وعلا في اللقاءات القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. أما ما يتعلق بالترجمة المختصرة للنووي، فالنووي هذه شهرته وهو لقب له، وهي نسبة إلى قرية نوى التي ولد وتوفي بها، وهي قرية بالشام قرب دمشق، ويقال فيه أيضا النواوي، وكل ذلك صحيح في النسبة. وهو أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن النووي الدمشقي الشافعي، ولد في قرية نوى في 31 و600 للهجرة، ثم انتقل إلى دمشق وتفقه على أصحاب المذهب الشافعي، فدرس وقرأ على جماعة من أصحاب هذا المذهب، ثم إنه بعد ذلك أخذ يؤلف فيه التآليف الكثيرة التي سوف يأتي معنا بيان شيء منها. وكان في وقت طلبه مهتما بالقراءة على الشيوخ، حتى قيل إنه كان يقرأ في اليوم الواحد 10 دروس على 10 من المشايخ، وهذا يدل على حرصه وشدة شغفه بطلب العلم، يقرأ على 10 من أهل العلم في اليوم الواحد، إضافة إلى ما كان يتمتع به رحمه الله تعالى من الزهادة والعبادة والتحري والتوقي وشدة طلب العلم وشدة العمل به على وجه لا يوصف به كثير من الناس في عهده. فكان رحمه الله تعالى زاهدا ورعا عابدا، حتى إنه كان يقال إنه يصلي في اليوم الواحد أكثر من 200 ركعة لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ما كان يشتغل به من طلب العلم وتحصيله والتأليف فيه. وقد ترك لنا من ورائه مؤلفات نافعة، من ضمنها هذه الرسالة التي جمع فيها 42 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبارك الله عز وجل له فيها بركة عظيمة، إذ تولاها كثير من أهل العلم بالدرس والشرح والتحليل. وترك أيضا كتاب المجموع والروضة وشرح صحيح مسلم وتهذيب الأسماء واللغات، وكذلك ترك مؤلفا جيدا في علم المصطلح الذي قد سماه بالتقريب، وهو الذي شرحه السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، سماه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وهو أعني هذا التقريب اختصر فيه كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث. هذه بعض مؤلفاته. وقد توفي رحمه الله تعالى في قرية نوى في 76 و600 للهجرة، ونحن إذا نظرنا إلى سنه عند وفاته لوجدنا أنه لما مات كان له من العمر كم سنة؟ 45 سنة. وقد ترك هذه المؤلفات العظيمة التي ما زال الناس يستفيدون منها إلى يومنا هذا. ولو نظرنا إلى سنتنا هذه لوجدنا أن بيننا وبينه نحو من 57 و700 سنة، ومع ذلك وصلت إلينا كتبه وما زال الناس يستفيدون منها إلى يومنا هذا. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على بركة العلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. ماذا ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر منها علما ينتفع به. ولا شك أن النووي رحمه الله قد ترك علما عظيما ينتفع به. والنووي رحمه الله تعالى في الجملة على عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أنه قد أثر عنه شيء من تأويل الصفات، وهو في بعض الأحيان يثبت أحيانا وهو في مسائل قليلة ونادرة، وفي الغالب هو على مذهب الأشاعرة فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك نقلت عنه بعض الكلمات في التبرك وما شابه ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه. وهذه بيئته التي نشأ فيها وتعلم ودرس عليها، وقد مات الرجل مبكرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه، وأن يغفر لنا وله فيما وقع فيه من الخطأ في تأويل صفات الله جل وعلا. وهذا لا يمنع من الاشتغال بكتبه ومدارستها والاستفادة منها، مع التنبيه على ما يوجد فيها من تأويل في الصفات وما شابه ذلك. هذه ترجمة النووي باختصار. وأما شارح كتابه وهو ابن رجب، فهو الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ عبد الرحمن ابن أحمد ابن أحمد ابن رجب الحنبلي الدمشقي، وقد ولد بعد النووي رحمه الله تعالى، أو بعد ولادة النووي بخمس ومائة سنة، أي ولد بعده بمائة وخمس سنين. فولد سنة كم؟ ولد سنة 736 للهجرة ببغداد، وانتقل أبوه وله 8 سنوات به إلى دمشق، فدخل دمشق في سنة 44 و700 للهجرة، وسمع بمصر وبالحجاز أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمع شيئا في وأخذ شيئا في الفقه، وأخذ شيئا في التاريخ، وأخذ شيئا في المواعظ عن علماء مصر وعلماء الحجاز وعلماء الشام، حتى برع في فنون متعددة، فكان فقيها محدثا حافظا أصوليا مؤرخا من أكابر العلماء، حتى إن أكثر الحنابلة في دمشق في عصره تخرجوا على يديه واستفادوا منه، وترك المؤلفات النافعة، ومنها جامع العلوم والحكم في شرح 40 حديثا من جوامع الكلم، وهو الكتاب الذي شرح فيه ماذا؟ شرح فيه 40 النووية. وترك أيضا تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور بقواعد ابن رجب في الفقه، وترك ذيل طبقات الحنابلة، وترك أيضا لطائف المعارف، وترك مؤلفات كثيرة في الحديث والتاريخ والفقه، ومن أشهرها شرحه لجامع الترمذي، شرح جامع الترمذي وشرح العلل الصغير في آخر الجامع، وهو من أعظم الشروح التي شرحت العلل الصغير للترمذي، وما زال طلاب العلم يستفيدون منه إلى يومنا هذا. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 95 و700 للهجرة، وله من العمر 59 سنة، فهو رحمه الله تعالى قد نشأة طيبة، وسمع عن عدد من الشيوخ، وأخذ في الفقه والحديث وما شابه ذلك، وبارك الله عز وجل في تآليفه ومصنفاته. ومما قيل في ترجمته إنه كان من أعظم الناس معرفة بعلل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة والبحث عن طرقه، كان من أشهر الناس في هذا، في معرفة طرق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، ومعرفة علل الأحاديث والمتون في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من طالع شرحه للعلل الصغير لا بد أن يقر له بذلك. وهذا الكتاب الذي شرح فيه 40 النووية من أعظم مصنفاته التي خلفها وأنفسها، وقد زاد في آخر الشرح 8 أحاديث كما تقدم على 42 حديثا التي جمعها النووي، فصارت العدة 50 حديثا، صارت 50 حديثا من أجمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحها، بل ليس في هذه 50 ليس فيها حديث ضعيف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في بعض الأحاديث التي ذكرها النووي في 40 فيها بعض الأحاديث التي تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولكن الصواب أنه حديث ثابت، وإن كان أهل الحديث قد اختلفوا في قبوله ورده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأحاديث كلها أحاديث مقبولة عنه عليه الصلاة والسلام، وكلها من الأحاديث التي جمعت قواعد مهمة في الدين من تأملها وفهم ما فيها فإنه يكون على منزلة عظيمة في فقه دين الله جل وعلا. وقد صح في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه الأحاديث الجوامع من أعظم الأحاديث التي يتفقه بها الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى، ومن درس ذلك أو درسه فإنه سوف يلقى ثمرة هذا الكلام ويعرف حقيقته بإذن الله جل وعلا. نأتي إلى الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم قال المؤلف: خرجه البخاري ومسلم. القارئ قرأ في أول هذا الحديث، قال: الحديث 43. ثم قال: ألحق الفرائض بأهلها. هذا العنوان ما أدري من أين جاء به، أنا رأيته مطبوعا الآن في مقررات الدورة، لكن ليس هذا العنوان من وضع الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، فينبغي أن يحذف، فينبغي أن يحذف. ثم إنه ليس يعني هذه الجملة لو أردنا أنها تكون مطابقة لمثل الحديث لكانت جملة ناقصة لا تعطينا معنى الحديث بالكلية، لأن المقصود من هذا الحديث ما ورد في آخره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. من أجل هذه الزيادة أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في الأحاديث التي زادها على أحاديث النووي كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الشرح. فإذا هذا العنوان وكذلك هذا العنوان وكذلك العناوين لسائر الأحاديث الباقية نراعي في المستقبل إن شاء الله جل وعلا فيما يأتي من الدروس ألا نقرأ ذلك، لأنه ليس من وضع ابن رجب رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الحديث الأول، وهو الحديث 43، وهو الحديث الأول الذي أضافه ابن رجب رحمه الله تعالى للأحاديث 42 التي جمعها النووي رحمه الله تعالى في كتابه. قال في أوله: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، ولذلك نقول رضي الله عنهما لأنه هو وأباه قد صحب النبي صلى قد آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحباه عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عباس ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، ولد في الشعب الذي حوصر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحصار كان قبل الهجرة 3 سنين، ولما ولد جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان يفعل الصحابة بأولادهم، إذا ولد لهم ولد سواء كان ذكرا أم أنثى جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحنكه، فحنكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن عبد الله بن عباس بعد ذلك قد لزم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صباه إلى قريب من وقت بلوغه، وكان ربما بات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند خالته ميمونة، فصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمهم بحديثه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لقب بحبر هذه الأمة ولقب بالبحر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجلسه مع أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنه العلم وليستفيد من رأيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعاش بعد عمر رضي الله تعالى عنه نحو من 47 سنة، فهو كان يجالسه وهو غلام شاب. ولما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له من العمر 13 سنة، وقيل بل له 10 سنين. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه كانت له 15 سنة، والصواب هو الأول لما وقع في البخاري وغيره، قال: أتيت النبي صلى الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أتان لي فمررت بين يدي الصف وهو يصلي بالناس وأنا غلام قد ناهزت الاحتلام وكان هذا في حجة الوداع، وكانت صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بمنى كما دلت عليه بعض روايات هذا الحديث عند البخاري وغيره. فهو لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ناهز الاحتلام، فلما مات على القول المشهور عند العلماء رحمهم الله كانت له 13 سنة، وكان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوى تروى كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. وقال علي بن المديني في الثناء عليه ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أصحاب يقولون بقوله إلا عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى أو غيره يقول الناس 3 ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه وسفيان الثوري في زمانه، والقائل هو سفيان بن عيينة. يقول كان الناس 3 ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه وسفيان الثوري في زمانه، وسفيان الثوري كما نعلم قرين لسفيان ابن عيينة. وقد عاش عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن مات في 68 للهجرة بالطائف، وقبره بها معروف إلى اليوم. وقيل إن وفاته كانت بالطائف في 69، وقيل بل في 70، وقيل 73، وهذه الأقوال 3 الأخيرة كلها ضعيفة، والصواب هو القول الأول وأنه قد مات 68. وصلى عليه محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى، وقال لما فرغ من الصلاة عليه اليوم مات قال اليوم مات علم الأمة أو نحو من هذا، مما أثنى به على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وذكر أنه قد دفن بموته علم كثير. فهذه ترجمة مختصرة لعبد الله بن عباس، وهو راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن عباس في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألحقوا الفرائض بأهلها. ومعنى قوله ألحقوا أي اقسموا وأوصلوا، أي أدوا الفرائض لأهلها. فمعنى قوله هنا ألحقوا بمعنى اقسموا، وقد جاءت هذه اللفظة وهي لفظة اقسموا في رواية لهذا الحديث من طريق ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فقال في روايته لهذا الحديث اقسموا الفرائض على كتاب الله بين أهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأعظم وأعلى ما يفسر به أو ما تفسر به ألفاظ الحديث هو ما جاء في بعض ألفاظه الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله في الحديث الفرائض جمع فريضة، ويعني بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأنصبة المقررة في كتاب الله جل وعلا في قسمة المواريث على مستحقيها، فقال اقسموا الفرائض بين أهلها. وقوله بين أهلها أي بين أصحابها الذين بينهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. ونحن نعلم أن الله جل وعلا لم يدع قسمة الفرائض لأحد، بل هو الذي تولى قسمتها سبحانه وتعالى في كتابه، فبين ما يكون للزوج وما يكون للزوجة وما يكون للبنت وما يكون للأخوات المجتمعات وما يكون لسائر أصحاب الفروض. وأصحاب الفروض متعددون، والأنصبة المقررة في كتاب الله جل وعلا 6، سوف يأتي معنا بيانها وإيضاحها بإذن الله جل وعلا. طيب، هذا معنى قوله هنا ألحق الفرائض بأهلها، والمقصود بأهلها مستحقيها الذين بينهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني بعد أن تقسم الفرائض وتوصل إلى أصحابها ويعطى كل ذي حق حقه، قد تبقى بقية من المال أو لا؟ قد تبقى بقية من المال، قد تكون مثل مسألة ليست عادلة ولكنها ناقصة، فيبقى مثلا سدس المال أو يبقى شيء منه من غير تقدير، أو يبقى مثلا ربعه أو ما شابه ذلك، ماذا يصنع به؟ الذي يصنع به ما قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر. قوله فما بقي يعني فما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، الفروض محددة في كتاب الله، وكل واحد له نصيبه، إما أن يأخذ النصف أو يأخذ الربع أو يأخذ الثمن أو يأخذ الثلث أو السدس أو ما شابه ذلك، فيبقى بقية من المال، ماذا يصنع بها؟ يصنع بها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني ما بقي بعد قسمة الفرائض يعطى من؟ يعطى أولى رجل ذكر. إذن حدده النبي صلى الله عليه وسلم أولى، حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى قوله فلأولى أي لأدنى، أي أقرب رجل ذكر إلى المورث يعطى باقي المال. وقد وقع هذا الحديث على ما ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى في بعض روايات مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال فما تركت الفرائض، أو قال فما بقي فلأدنى رجل ذكر، بدلا يقول هنا قال فلأقرب، وفسرت الرواية الأخرى أقرب رجل ذكر بأنه أدنى رجل ذكر، وأدنى هنا بمعنى أقرب. والمقصود من هذا أن ما بقي بعد قسمة الفرائض على أصحابها فإنه يعطى أقرب رجل إلى المورث، سواء كان هذا الرجل صغيرا أم كبيرا، وسواء كان شريفا أم وضيعا، وسواء كان مميزا أم غير مميز، ما دام أنه رجل ذكر فإنه يعطى ما بقي من المال بغض النظر عن هيئته ومكانته وغناه وفقره وما شابه ذلك. الشرط ألا يوصل بهذا النصيب إلى رجل أبعد وهناك رجل أقرب، وهذا واضح جدا لا لبس فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث ذكر، قال لرجل ذكر، فوصفه بماذا؟ بالذكورية، ولم يصفه بصفة أخرى، فما دام أنه ذكر فإن باقي المال يعطى له بغض النظر عن صغره أو كبره أو ما شابه ذلك، لكن أهم شيء أن يكون هو أقرب شخص إلى المورث، أقرب شخص إلى المورث. لو افترضنا أن مورثا ترك ابن وابن عم وقسمت التركة على أصحاب الفروض، فهل يعطى ما بقي من التركة إن بقي منها شيء؟ يعطى ابن الابن أو يعطى ابن العم؟ يعطى ابن الابن، لأنه أقرب من حيث النسب، فهو من العصبة القريبة، وإن كان ابن العم من العصبة لكن أيهما أقرب؟ الأقرب هو الأول، فيأخذ ما بقي من التركة، يأخذ ما بقي من التركة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى خرجه البخاري ومسلم، يعني إن هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم. ونحن نلحظ لو تتبعنا الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في الأربعين أنه دائما يقول رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري، رواه الترمذي. وهنا عبر ابن رجب رحمه الله تعالى بقوله خرجه، ولا فرق بين التعبيرين. وسوف يأتي معنا في بعض الأحاديث أن ابن رجب رحمه الله تعالى قال فيها رواه فلان، فهذان التعبيران تعبيران أحدهما مرادف للآخر ولا فرق بينهما. لكن أول شيء يلحظه الإنسان أن النووي رحمه الله تعالى كان يعبر برواه، فلما جاء ابن رجب رحمه الله تعالى إلى الزيادات عبر في الغالب بقوله خرجه، والمعنى واحد، يعني إن هذا الحديث عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. والشيخان قد رويا هذا الحديث في كتاب الفرائض من صحيحيهما، ولم يروه من سائر الستة إلا الترمذي، فإنه أيضا قد رواه في كتاب الفرائض في باب ميراث العصبة، وكذلك هو عند الإمام أحمد في مسنده. هذا ما يتعلق بالتعليق على متن الحديث وتخريجه. أما مسائله فهذا الحديث فيه عدد من المسائل، سوف أقتصر على أشهرها بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث: الأنصبة المقررة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، هذه التي جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى. هل هناك أنصبة غيرها؟ ليس هناك أنصبة غيرها، فهذه هي الأنصبة المقدرة والمقررة لأصحاب الفروض في كتاب الله جل وعلا. فإذا مات ميت فإنه ينظر إلى من تركه من الورثة، فيعطى كل وارث ما يستحقه من الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، والباقي يقسم على غير أصحاب الفروض. طيب، هذه هي الفروض الستة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي كما تقدم: الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه. هذه عبارة أخرى غير التي تقدمت، يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى لتقريب حفظ هذه الأنصبة. نحن نتقدم قلنا الثلثان والثلث والسدس، هذه يمكن أن يعبر عنها بتعبير آخر وهو الثلثان. ونصفهما ما هو؟ كم نصفهما؟ الثلث. ونصف نصفهما وهو كم؟ السدس. أو نقول وكذلك يقال في النصف، يقال النصف ونصف نصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، أي نصف نصف الربع هو الثمن. هذا يقرب الحفظ. أو يقال مثلا الربع والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. الربع كم ضعفه؟ النصف. الثمن كم ضعفه؟ الربع. وكم ضعف ضعفه؟ النصف. إذن هذه ثلاثة أنصبة. السدس كم ضعفه؟ الثلث. وكم ضعف ضعفه؟ الثلثان. فهذه عبارات، وهناك غيرها يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى لتسهيل حفظ هذه الأنصبة المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهناك ألفاظ أخرى لا نحتاج إلى ذكرها خشية التطويل. طيب، هذه المسألة الأولى وهي في بيان الأنصبة المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي ستة كما سلف: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث: تلحق الفرائض بأهلها على ضوء ما بين في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تستغرق الأنصبة جميع المال، وقد يبقى من المال شيء بعد قسمة التركة على أصحابها. فمثلا لو افترضنا أنه قد مات ميت أو ماتت ميتة عن زوج وأخت شقيقة، كم يكون للزوج؟ يكون له النصف. والأخت الشقيقة كم يكون لها؟ النصف. هذه تسمى بالمسألة العادلة، وهي إذا كانت الفروض مغطية لجميع التركة، أي لا يبقى منها شيء بعد قسمتها على أصحابها. لو افترضنا أن هذه الميتة لم تترك وراءها إلا زوجها وأختها الشقيقة، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، تكون المسألة من اثنين: الزوج له واحد والأخت الشقيقة لها واحد، لم يبقى من التركة شيء. وهذا ما يسمى بالمسائل العادلة، وهي التي تستغرق فيها الفروض المقدرة التركة جميعا. لكن أحيانا قد يبقى في التركة شيء، لو افترضنا أنه قد مات أو قد ماتت زوجة عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها، فالزوج يكون له لو ماتت عن أختها عن زوجها وبنتها وعمها الزوج يكون له الربع لأن لها فرع وارث يكون الزوج له الربع والبنت يكون لها النصف فهذه ثلاثة أرباع وهؤلاء يرثون بالفرض يبقى العم هل يرث بالفرض هل هو من أصحاب الفروض ليس من أصحاب الفروض لكنه يرث بالتعصيب فيأتي هنا مثلا تطبيق هذا الحديث كم بقي من التركة بقي ربعها من يأخذه يأخذه العم بالتعصيب يأخذه العم بالتعصيب هذا إذا قلنا إنه لم تترك من عصبتها إلا عمها فإنه يأخذ الباقي بالتعصيب طيب لو افترضنا أنها تركت عمها وابن عمها ها وتركت مثلا بعض عصباتها البعيدين عن العم فإن العم يقدم وهو الذي يأخذ الباقي جميعا تكون المسألة من أربعة يكون الزوج له واحد والبنت لها اثنان والعم له واحد هذه أربعة تامة فإذا في مثل هذه الصورة يأتي العمل بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث يعتبر مكملا لأحكام الفرائض في كتاب الله سبحانه وتعالى ولذلك اختاره المؤلف رحمه الله تعالى فأدرجه في زياداته على الأربعين للنووي وهو حديث مهم أو لا قاعدة من قواعد الدين هذا الحديث قاعدة وأصل عظيم في قسم التركة طيب أصحاب الفروض من هم نحن قلنا إن الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا ستة لا بد أن نعرف أصحاب الفروض حتى نعرف بعد ذلك من يرث بالعصبات بعدهم لأنه إذا قسمت عليهم التركة إما أن تكون المسألة عادلة فلا نحتاج إلى النظر إلى العصبات وإما أن تكون المسألة ناقصة فنحتاج إلى النظر في العصبات نحن قلنا الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا ستة أولها النصف من أصحابه الزوج والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب وبنت الإبن أصحابه خمسة الزوج والإبن وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب هؤلاء خمسة هم أصحاب النصف طيب الربع من أصحابه الزوجة والزوج الزوجة والزوج الثمن من أصحابه
الزوجة
فقط طيب إذن هذه ثلاثة انتهينا منها الثلثان من أصحابه أصحاب البنات أيوة وبنات الإبن دائما جمع لاحظوا الثلثان الذي يأخذه دائما جمع ليس كل واحد منهم مفردا البنات وبنات الإبن ها والأخوات الشقيقات والأخوات لأب متى ما اجتمع أحد هذه الأصناف فإنهم يشتركون في ماذا يشتركون في الثلثين طيب الثلث من أصحابه الأم لا
الإخوة لأم
والإخوة لأم هؤلاء هم أصحاب الثلث لا يخرج الثلث عن هذين الصنفين إما أن تأخذه الأم طبعا بشروط المعتبرة وإما أن يأخذه أولاد الأم ماذا بقي؟ بقي السدس أصحابه سبعة من هم؟
الأم
والأب
والجد
والجدة ها والأخ لأم أحسنت لا ولد الأم عموما ولد الأم سواء كان أخا أو أختا فإنه داخل في هذه الأصناف وبنت الإبن بنت الإبن والأخت الشقيقة هذه هؤلاء الأفراد لاحظوا أنهم أفراد أيضا لا تخلطوا فهؤلاء إذا كانوا أفرادا ومات الميت عن صنف منهم فإنه يستحق ماذا فإنه يستحق السدس طبعا تقسيم الفروض على أصحابها له شروط عند العلماء رحمهم الله فليس الزوج دائما يأخذ النصف فلذلك ذكر مثلا مرة في النصف وذكر مرة في الربع فهو مثلا يأخذ النصف إذا ماتت زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث منها أو من أولاد أولادها أو من أولاد بنيها على وجه التحديد من أولاد البنين ليس من أولاد البنات فإنه عند ذلك يأخذ ماذا؟ يأخذ النصف أما الربع يأخذه عند وجود الفرع الوارث، سواء كان هذا الفرع الوارث من أولاده هو منها أو من أولاد غيره منها. قال العلماء رحمهم الله تعالى: حتى لو كان لها ولد زنا، لو كان لها ولد زنا فإن زوجها يأخذ الربع ولا يأخذ النصف. وهو قس على ذلك، سائر أصحاب الفروض لا يأخذون أنصبتهم إلا بشروط هي مبينة في مواضعها من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد شرح ذلك أهل العلم شرحا وافيا وبينا. وبعض المسائل فيها خلاف، لكن الأولى يؤخذ فيها بالراجح الذي يدل عليه أقوى الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نأتي إلى المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث أن العاصبة، طبعا هذا الحديث كما هو واضح في الفرض بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا فرض بالتعصيب، لذلك الترمذي رحمه الله تعالى أورده تحت باب ماذا؟ قال: الإرث بالتعصيب، الإرث بالتعصيب، أو الإرث بالعصبة، أو نحو هذه العبارة التي قالها رحمه الله تعالى. والوارث تعصيبا لا يمكن أن يرث إلا إذا استهلك أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء من المال، فإن لم يبق شيء من المال هل يرث؟ فلا يرث. طيب، وقد ينفرد بأخذ المال كله. متى ينفرد بأخذ المال كله؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في هذا الحديث: فما بقي فلأولى رجل ذكر؟ ونحن قلنا إنه لا يرث إلا بعد استغراق أصحاب الفرائض لها، فما بقي من المال يكون لأدنى وأقرب رجل ذكر، وهو أقرب العصبة للمورث. طيب، وأحيانا قد يأخذ العصبة هذا، قد يأخذ المال جميعا. متى يأخذ المال جميعا؟ عدم وجود أصحاب الفرائض، إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفرائض وليس وهذا والمورث له عصبة، فإن أدنى العصبة وأقرب العصبة إليه يأخذ المال جميعا، يأخذ المال جميعا، يأخذه بالتعصيب، يرثه بالتعصيب. هل يقسم بين العصبة جميعا؟ هل يقسم هذا المال مثلا إذا كان له ثلاثة أفراد كلهم من العصبة؟ والعصبة أيها الإخوة هم أقارب الميت الذين ليس بينهم وبينه أنثى، وإنما هم من أقاربه من الرجال، من أقاربه من الرجال. هؤلاء الذين ليس بينهم وبينه أنثى هم الذين يسمون بالعصبات. لو افترضنا أنه قد وجد في عصب من عصبته ثلاثة أشخاص، بعضهم قريب وبعضهم بعيد، هل نقول إن ما بقي من التركة يقسم بين هؤلاء جميعا، أو يأخذه الأدنى؟ يأخذه الأدنى فقط. لو كان المال ما كان، لو كان مثلا افترضنا أنه بالمليارات أو بعشرات الملايين، لو افترضنا أنه ريال واحد، يأخذه هذا الأقرب وهذا الأدنى، يأخذه جميعا، يأخذه جميعا. وهذا يسمى يعني فرض بالكلية بالتعصيب. وهناك نوع آخر يرد فيه بعض المال، يسمى الإرث بالرد، الإرث بالرد. لو افترضنا أنه قد ماتت أخت وتركت يعني وماتت ميتة وتركت وراءها أخت شقيقة مثلا، ليس لها وارث إلا هي، ليس لها وارث إلا هي، ولم يبقى أحد لا من أصولها ولا من فروعها، وليس لها وارث إلا أختها الشقيقة. طبعا الأخت الشقيقة تأخذ النصف بالفرض. طيب، الذي يبقى تأخذه بالرد، تأخذه بالرد. فحازت جميع المال، حازت جميع المال. وهذه مسألتان ذكرتهما للتنبيه للفرق بين التوريث بالتعصيب والتوريث بالرد، لأن بعض المسائل قد يكون فيها رد يرث به الإنسان جميع المال. طيب، المسألة الرابعة والخامسة. المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث فيه دليل على اختصاص الجد بالإرث مع الإخوة، فإنه لو مات ميت عن جد وإخوة فإن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في إرثه. لكن هذا الحديث يدل على إيش؟ يدل على أنه يختص بماذا؟ على أنه يختص بالإرث، يختص بالإرث دون الإخوة. وكذلك في المسألة المعروفة بالمسألة المشركة، وهي أن يجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأم، فيقدم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في الإرث، لأن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شك أن الإخوة لأم أقرب من الإخوة الذين يكونون نحن قلنا الأشقاء لأب، يكونون أقرب إلى المورث وهم يرثون بالفرض، وأولئك يرثون بالتعصيب، فيقدم صاحب الفرض على من يرث بالتعصيب. فإن بقي شيء بعد الإرث بالفرض فإنه يورث هؤلاء العصبة، أما إذا لم يبق شيء فإنه يبقى أن هؤلاء الإخوة لأم يقدمون عليهم في الميراث. طيب، هذا الحديث فيه دليل على مسائل أخرى متعددة، ومن ضمنها مثلا أن هذا الحديث يدل على كمال الشريعة. الشريعة الإسلامية شريعة كاملة وافية لا يتطرق إليها النقص، لا يتطرق إليها النقص، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لكتاب الله جل وعلا ومكملة له. وكما أن القرآن حجة بذاته، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حجة بذاتها، هي حجة مستقلة بذاتها. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من صنعه ومن موافقته في العمل، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن سنته حجة كالقرآن، سواء ما كان منها متواترا أم أحادا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث المتواتر والأحاد يفيد العلم على القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. لو افترضنا أنه لم يوجد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يفعل بما بقي من المال؟ يبقى الناس في حيرة ماذا يصنع به. لكن لما جاء هذا الحديث كمل به ما ذكر في القرآن من بيان الأنصبة المقدرة وأصحابها، وأنه إن بقي شيء بعد أخذ أصحاب الفروض لحقوقهم فإنه يكون لأدنى رجل ذكر من المورث من العصبة. واضح هذا؟ فإذا هذا الحديث مكمل لما جاء في كتاب الله جل وعلا أولى. ولذلك شهد الله سبحانه وتعالى أنه قد أكمل الدين لأهله، فأنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بثلاثة أشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ماذا قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه في الحديث المشهور عنه؟ قال: ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يقلب بجناحيه في السماء إلا وأعطانا من خبره، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشهد شهادة حقة بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله جل وعلا حق جهاده، وهذا كله يدلنا على كمال الشريعة وحفظها لحقوق العباد صغيرها وكبيرها. ومما أنبه عليه هنا أن بعض مسائل الإرث قد اتخذها بعض أعداء الإسلام للطعن في الشريعة الإسلامية، كقولهم مثلا: إن الذكر يعطى مثل ما تعطى الأنثى مرتين، فيأخذ نصيبه بضعف ما تأخذه الأنثى، وهذا فيه شكم عظيمة، ذلك أن الرجال هم الذين يقومون بالنفقة، وهم الذين يتحملون الحمالات، وهم الذين يجاهدون في سبيل الله جل وعلا بأموالهم، وهم الذين يصرفون على عوائلهم ومماليكهم وما شابه ذلك، وهم الذين يأسون الناس بأموالهم. فلذلك الله جل وعلا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. يأخذون هذه المسألة، بعض أعداء الله يأخذ هذه المسألة ويطعن فيها أو يطعن بسببها في قسمة المواريث في الإسلام. ونحن لو نظرنا في أصحاب الفرائض الذين تقدم ذكرهم لوجدنا أن أكثرهم ممن أن أكثرهم من النساء الزوجة وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، ها، البنات، الأخوات الشقائق، الأخوات لأب، ونحو ذلك. أكثر أصحاب الفرائض لو وجدنا، لو تأملنا ونظرنا فيهم لوجدنا أنهم ممن أنهم من النساء. ذلك أن النساء المال قليل في أيديهن، وحزنهن على الميت ربما كان أكثر لرقتهن وضعفهن من الرجال ولا يتحملن. فإذا مات ميت وأخذنا نصيبهن من ميراثه كان هذا أدعى إلى سلوهن وأدعى إلى إغنائهن، لأن غالب النساء فقيرات، لسنا بغنيات، ها؟ فكيف يطعن في الإسلام بهذه المسألة ويترك النظر في كون غالب أصحاب الفرائض الذين بينهم الله عز وجل في كتابه من النساء، وهذا في الحقيقة من محاسن الإسلام. أما الرجل فإنه يشقى ويعمل بيده ويستطيع على الكسب، لأنه يخرج ويعمل في مزرعته ويعمل في تجارته ويحمل وما شابه ذلك، فيستطيع أن ينتج شيئا من المال. أما المرأة فهي كما قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن، فهي مأمورة بالقرار في بيتها. لا، كيف تكتسب؟ تكتسب من مصالح متعددة، ومن أعظمها الميراث. وهذا لو تأملناه حق التأمل لوجدنا أنه من محاسن الإسلام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.